بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فكتب فقال سهيل: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين من جاء مسلما؟ وبينهم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجره لي. فقال: ما أنا بمجيره لك. فقال: بلى ففعل. فقال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجرناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت وقد أذب عذابا شديدا في الله؟ قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك إذن آتيه ومطوف به. قال عمر: فعمل.
مطوف به، الواو مشددة، مطوف به.
نعم،
ومطوف به.
فإنك إذن آتيه ومطوف به. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. فلما فرغ من قضية الكتاب قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احرقوا. فوالله ما قام منهم أحد حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج ولا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقا فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه ربه بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى: فكتب، يعني كتب الكاتب وهو علي رضي الله عنه، في والآن كما هو معلوم الحديث عن صلح الحديبية، وهو تحت الباب الذي عقده المصنف في قوله باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك. ولا شك أن صلح الحديبية تضمن شروطا عجيبة وغريبة، وأيضا تضمنت سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السياسة العجيبة والعظيمة، ولا شك طبعا أنها سياسة مرسومة ليتبعها المسلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحن مأمرون بالتأسي به. ولئن كان لا شك طبعا هو يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي يقوله ويفعله هو تشريع، بمعنى أنه للبشر وأننا نتأسى به، ولا نتأسى بالغيبيات، إنما نتأسى بكل ما يعني قاله وفعله عليه الصلاة والسلام مما ليس خاصا به، وهذا لا شك أنه ليس من خصوصياته، وإنما هذا من السياسة التي رسمها عليه الصلاة والسلام. ولا شك مرة معنا أول أحداث هذه القصة والغزوة قضية صلح الحديبية، حينما توجه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في أول ذي القعدة عام 6 من الهجرة، وكان متوجها بقصد العمرة. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كل عمره في ذي القعدة، وهو اعتمر 4 عمر، هذه العمرة وعمرة القضية التي ستأتي في التي ستكون في العام القادم، لأنه هذه لم يعني يعتمرها، لأنه كان محصرا كما سيأتي، فنحر الهدي ومتحلل، ثم من العام القادم أتى بعمرة القضية. والعمرة الثالثة عمرة الجعرانة حينما رجع من غزوة حنين، والعمرة الرابعة التي كانت مع حجه حينما كان قارئا، فكل العمر كانت في ذي القعدة. فطبعا أحرم وكان معه 1400 من الصحابة رضوان الله عليهم، على ما مر معنا من تفاصيل، وكيف وجه النبي صلى الله عليه وسلم الناس كيف يأخذون الطريق، وكيف أن خالد أيضا سيقابلونه، وولاق خذوا يمين طريقكم، على ما مر معنا. وكذلك أيضا حينما جاء من جاء وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الذين جاءوا، حينما قال، وأيضا كذلك في بدل بن ورقاء وخزاعة وأن عيبة نصح، وكذلك أيضا فيما يتعلق حينما جاء الرجل قال إن هذا يعظم الحرم وعظم الشعائر، فبعثوا له النوق أو بعثوا له الهدي الذي أهدي للحرم إلى آخره. وأيضا حينما جاء مكرز بن حفص قال إنه رجل فاجر، فكان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس بشكل دقيق جدا عليه الصلاة والسلام، لأنه إمام وهو قائد عليه الصلاة والسلام، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا حينما جاء سهيل قال قد سهل الله لكم من أمركم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ بكتابة العهد، وقال قال بسم الله الرحيم، قال لا نعرف الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم، فكتبها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، قال لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، فكتب محمد بن عبد الله. وهذا كله يعني يدل على أو يرسم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفاوض المسلمون، وأنه لا مانع من بعض التنازلات التي فعلا فيها مصلحة ظاهرة، وإن كان يظهر فيها أنها نوع فيها قد يظن أن فيها نوع من الضعف أو فيها نوع من الاستجابة المطلقة، أبدا، إنما الأصل في المفاوضات أن يكون فيها تنازلات ولا شك. ولهذا لأنه إذا لم يكن استعداد من الطرفين على 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 على, على, على مثل هذا، فإنه لن يكون هناك اتفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا كرسم منهج، لا يسألوني خطة يعظمونها يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، ما يدل على أنه كما يقال في لغة المعاصرين لم يكن عنده موقف مسبق، لم يكن عنده موقف مسبق متعنت، لا كان مستعدا للمفاوضات التي تبدو فيها مصلحة المسلمين سواء كان فيها تنازل أو فيها تمسح إلى آخره. ثم قال فكتب، فقال سهيل من جملة الشروط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أن على 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 ألا تخلو بيننا وبين البيت نطوف يعني، قال نعم لكن هذا العام لا، لأننا نخشى أن تتكلم العرب وتقول إنكم مختمون على ضغطة يعني على بالضغط أو غطونا بالإجبار أو بالكره، لكن العام القادم. فأيضا قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون عمرته العام القادم. فكتب فقال سهيل وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. لا شك أن هذا شرط ظاهره مجحف، يعني إذا جاءك رجل منا من جهتنا ومن قبلنا ولجأ إليكم في المدينة فلا بد أن تعيده إلينا حتى ولو كان مسلما. فالمسلمون قالوا سبحان الله كيف يرد إلى المشركين من جاء مسلما، استعظموا هذا الشرط، ومع هذا قبله النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هم كذلك في المفاوضات إذ جاء فعلا رجل مسلم من المشركين وهو أبو جندل. أبو جندل هذا ابن سهيل بن عمرو الذي يفاوض، لأن كان مسلما وكان أبوه يعذبه، وكان أبوه قد وضع القيود في يديه ورجليه وكان يعذبه في بيته، ولكن استطاع أن يتحلل من قيوده أو بقيت بعض قيوده، قالوا جاء يرسف في قيوده، يرسف بمعنى أنه لا زال يأتيه مقيدا وجاءه يمشي بثقل لأن قدميه مقيدتان. قال فبينهم كذلك جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين يعني لاجئ. فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقضيك عليه أنك ترده علينا، فبمعنى أن هذا هو أول يعني دليل هل أنتم مستعدون أن تنفذوا الاتفاقيات أم لا والشروط أم لا. فقال هذا يا محمد أول ما أقضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يعني يزحزحه، قال إنا لم نقض الكتاب بعد، يعني لما وقعنا إلى الآن ما انتهينا. قال فوالله لا أصالحك على شيء، لا أصالحك على شيء أبدا. العلماء فهموا فهم عجيب في الفقه، قالوا هذا دليل على أن ما جرى على الاتفاق أنه ملزم وإن لم يجد التوقيع وإن لم يكتب، لأن الرسول أقر شفهيا حينما قال على أن من جاء منكم من جاء منا إليكم تردونه علينا، فأقره لكنهم ما وقعوا، فجاء هذا في هذا الظرف. فالنبي حاول أن يفاوض فقال إنا لم نقضي بعد، يعني ما انتهى الخطاب وما وقعنا. فقال والله إذا لا أصالحك، لا يقول لابد أن الوفاء بهذا الشرط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنازل فأجره لي، يعني أنا أجيره. قال لا، اتفق الإجارة، طبعا الإجارة هي حينما يأتي إنسان يعني مخطئ أو مجرم أو مذنب فتجيره بمعنى يكون في حماك بحيث أنه لا يعني يكون الذي يطلبه لا ينال منه شيئا. قال أجره لي، قال لا ما أنا بمجيره لك. قال بلى فافعل، يعني نوع مفوضة، ليس طبعا أمرا، يعني كأنه يعني يحاول أن يعني أن يلح عليه في أن يفعل بأن يجيره. قال ما أنا بفاعل. قال مكرز بلى قد أجرناه لك، مع أن مكرز هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل فاجر. فقال فوق العلماء كيف قال أنه فاجر ومع هذا كانه ألين؟ قال لا يلزم أنه أن الفاجر يكون فاجر 24 ساعة، يكون فاجر وفاجر فاجر، لكن أحيانا يكون كلامه يعني مقبولا. قال قد أجر، طبعا أجرناه هو موجر طبعا، ولهذا قال العلماء يعني كيف قال هم أخذوه معهم، هم أخذوا أبا جندل ما جروه، لكن ما معنى قال العلماء أن أجر أجرناه لك بمعنى كان أنا ملتزم أن لا يعذب، أن لا يعذب أو أن لا يؤذى أو نحو ذلك، أو بحيث أنه يجعل يعني يكلم أباه في أن لا يعذبه، وإلا هو ما أجير بمعنى ما أجره بمعنى أنه أبقاه عند المسلمين، لا إنما أخذوه معهم. فالإجارة هذه قالوا لعلها بمعنى أنه قال حتى لا يؤذى أو حتى لا يعذب حينما يكون في مع المشركين أو في بيت أبيه. فقال مكرز بلى قد أجرناه لك. قال أبو جندل أي معشر المسلمين أردوا إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت من العذاب، وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال فقال عمر بن الخطاب، وهذه قضية عجيبة بين عمر وأبي بكر عجيبة، يعني عمر كما تعلمون في قوي رضي الله عنه، وأيضا يعني أيضا يعني يحاول بالفعل أنه يعني يستغرب بعض هذه الشروط التي تظهر وكأن فيها إجحاف، وكأن فيها إجحافا في حق المسلمين. فقال عمر لما رأى هذا الشرط أن من جاء من الكفار إلى المسلمين يرد إلى الكفار، فقال عمر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألست على الحق وعدو على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ لماذا نتنازع هذا؟ لماذا نقبل هذا الشرط الذي فيه كاننا فيه ضعاف، أو كاننا فيه فعلا يعني يضغط علينا الكفار بمثل هذا الشرط؟ النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا الشرط لأنه يعلم أن الأثر أكبر. صحيح قد يكون فيه يعني نوع إجحاف في حق أفراد المسلمين الذين قد فعلا يأتون ثم يردون، لكن الصلح كله كما سوف نرى، الصلح كله حينما يتم وتضع حالة الحرب اللي بين المسلمين وبين الكفار، وحينما يعني فعلا كما سوف يأتي معنا أن من كان في عقد، من أراد أن يدخل في عقد محمد فليدخل في عقد محمد، ومن أراد أن يدخل في عقد الكفار عقد قريش فليدخل في عقد قريش، تكون الدنيا يكون دون سلام. وحينما يكون كذلك يظهر الإسلام، والذين يخفون الإسلام يظهرون، وأيضا تكون الدعوة مفتوحة، يكون الأبواب مفتوحة أمام الدعوة. الصلح إذا حصل، ولهذا بالفعل قال العلماء في سنتين فقط أسلم أكثر ممن أسلم من طول 20 سنة. ولهذا في الفتح الذين كانوا مع النبي أكثر 10,000. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر للبعيد، ما ينظر لقضايا أفراد. ولهذا يعني الدليل على أنه يعني أولا عنده هو نبي لا شك حقا، وأيضا يعلم هذه الابتلاءات، يعلمها جدا، بدليل أنه في غزوة الخندق على شدتها، وهي غزوة الأحزاب والكفار محاصرون النبي صلى الله عليه وسلم، كفار قريش مع اليهود مع كل قبائل قريش، وزلزلوا زلزالا شديدا. الرسول وهو يحفر الخندق والمسلمون في قضاء في أعز قضايا الضيق يقول الله أكبر. وهو ضرب الحجر الأول ولقد رأيت بصرة، والمرة الثانية هذه قيصر، والثالثة صنعاء، مع أنه في حال يشبه أن يكون محاصر، لأنه يعلم النتائج على صلاة السلام. فحينما قال عمر فأتيت رسول فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألست عن الحق وعدوا عن الباطل؟ قلت بلى. قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله، بمعنى أنا أن أسير على وحي، إني رسول الله. ولست أعصيه وهو ناصري. يعني جازم أن أنه ولا شك طبعا أنه على الحق. اسمع للقضية الثانية. عمر رضي الله عنه قلت أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت يطوف به؟ لأنه كان الرسول رأى رؤيا قبل الحديبية، رأى رؤيا أنه يطوف البيت فبشر أصحابه فذهبوا على أنهم سيطوفون. فقال عمر رضي الله عنه أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فيطوف به؟ قال بلى. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ أنا قلت سنطوف هذا العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه مطوف به، ستطوف. فيبدو بقي في نفسه. قال فأتيت أبا بكر. شوف الفرق بين 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 الشخصيتين، وإن كان كلهم لا شك هما الرجلان يعني الأولان اللذان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهما مقدمة الأصحاب كلهم أبو بكر وعمر، لكن الشخصيتان ولكن الشخصيتين مختلفتان. قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألست عن الحق وعدو عن الباطل؟ قال بلى. كان إجابات النبي صلى الله عليه وسلم. قلت فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه رسول الله. ومن هنا هو الصديق، يعني ليس عنده أي تردد في أن كل ما يوجه فيه النبي أو يقول هو حق، ما عنده أي تردد. فقال إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو نصيره. يعني يكاد يكون هي ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، معناه ما كان موجود، وهو نصيره. فاستمسك بغرزه، يعني تشبث الغرز، طبعا هو أصل الركاب اللي في الإبل يقابل ركاب الخيل، يعني وهذه تقال عادة لفادها لأهمية الالتزام والالتصاق بمن تلتصق به. قال فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. لا لا ليس بعد هذا تصديق، وليس بعد الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في إيمان أبي بكر لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. يعني عنده من اليقين والثقة بمحمد صلى الله عليه وسلم الشيء العجيب، ما عنده تردد. وتعرفون قصة الإسراء والمعراج، حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حينما رجع من الإسراء والمعراج في الليل والصباح، وأخبر قريشا، طبعا الإسراء كان في مكة قبل الهجرة، وأخبر قريشا أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلته، طبعا فرح الكفار لأن هذا غير معقول، لأنهم كانوا يقولون أنه ساحر وأنه مجنون. فالذي يدعي أنه ذهب في ليلة واحدة إلى 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 بيت المقدس، والذي كانوا يحتاجون شهرين حتى نسلوا على الإبل، كيف يصل يذهب ويأتي في ليلة واحدة؟ وبالفعل اهتز بعض المؤمنين وفرح بها الكفار، وصاروا يعني طاروا بها فرح. وبينهم كذلك دخل أبو بكر مسجد الحرم، قال اسمع ما يقول صاحبك. فماذا يقول؟ قال يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس وأن عري به إلى السماء. ماذا قال أبو بكر؟ يعني عنده من الإيمان الراسخ العجيب. قال صدقته في خبر السماء. قال أنا مؤمن بأنه نبي وأنه نزل عليه الوحي. هذه الإيمان بالوحي والإيمان بأن جبريل نزل عليه أشد من قضية أنه ذهب المقدس ولا جاء. فما دام أني أمنت أنه نبي إذن يفعل ما يشاء، أنا مصدق. ولهذا رجع المؤمنون كلهم يعني حينما قال هذه المقالة كل المؤمنين ربط على قلوبهم، فهو عندهم من الإيمان عجيب. وأنا قلت لكم بالأمس أنه يعني ممكن الإنسان يكون يعني يصل للصديقية، وقلته في خبر الحديث عليكم بالصدق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ثم قال ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. بمعنى إذا أعانك الله عز وجل وبالفعل التزمت الصدق في حياتك، صادق جدا مع أولادك، مع زوجك، مع جيرانك، مع الغرباء، في حال السراء، في حال الضراء، في حال البأساء، في حال الرخاء، تصدق في كل أحوالك. وليس صدق الكلام فقط، الكلام والأفعال والوفاء وعدم الخيانة، في كل أحوالك تكون صديق. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. ما معنى يتحرى الصدق؟ بمعنى وين أخطأ لكنه يتحرى، يصدق بمعنى فيما يتبين له الحق من الباطل يأخذ الحق، لكن فيما لا يتبين يتحرى وين أخطأ. فما دام أنه متحري ولم يتعمد ركوب الخطأ فهو بمثابة من أصاب. المقصود أن هذا هو أبو بكر، قال فوالله إنه على حق. قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتي العام؟ قلت لا. قال فإنك لن أتيه مطوف به. تكاد تكون كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر فعملت لذلك أعمالا، بمعنى طبعا لما رأى لا شك النتيجة ورأى الفتح العظيم عرف أنه كان يعني ما كان له أن يقف في الموقف، وقال عملت أعمال يعني بعد يقول لازلت أخاف على نفسي من ذلك الموقف. ولهذا كان يعتق الرقاب وكان يصوم وكان يتصدق، كله من أعمال من أجل لعلها أن تكفر عنه هذا الموقف الذي ما كان له أن يقفه. فعملت لذلك أعمالا، بمعنى أنني فعلا أكتشفت أنني مخطئ وأنه ما كان لي أن أقف هذا الموقف، لأنه فعلا كان يعني شبه يعني حاد في موقفه إلى حد ما. فلما تبين له لا شك أن النتائج كلها كانت في صحيح المسلمين، سواء فيما يتعلق أبو جندل وأبو بصير كما سوف يأتي، أو فيما يتعلق بانفتاح الدعوة. قال عمر فعملت لذلك أعمالا. ثم قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا ثم احلقوا، يعني خلاص بمعنى انتهى الكتاب وأن الرسول سيعود، لأنه سيأتي العام القادم على بموجب الكتاب. قال العام هذا لا تأتوا بعمرة، إنما عمرتكم تكون في العام القادم كما قال في الكتاب وفي الاتفاقية التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. إذن هم محرمون، وهذه في حكم طبعا محرم وصد عن البيت، إذن يكون محصر، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. إذن المحصر قبل أن يحل إحرامه عليه أن يحلق وعليه أن ينحر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. إذن أول شيء النحر، المحصر عليه هدي، عليه دم يذبحه ثم يحلق ثم يلبس ملابسه، وإذا لم يجد دم فيصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام قبل أن يتحلل، يصوم 10 أيام ثم يلبس ملابس إحرامه ويحلق رأسه. فوالله ما قام منهم أحد، لأنه فعلا الاتفاقية هزتهم كثير. كيف يعني أنت وعدتنا أن نحرم وعدتنا كذا، وأيضا من جاء منهم أن نرده إليهم، فكانوا لا يزالوا يعني ما يعني إن صح التعبير مصدومين. فوالله ما قام منهم أحد حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة زوجه رضي الله عنه وارضاه، فذكر لها ما لقي من الناس. يعني كان الرسول أيضا يعني متأثر كيف يأمر الأمر ثم لا يطاع، كيف يعني يأمر يقول انحروا واحلقوا وما استجاب أحد. فقالت أم سلمة، وهذا يدل على عقلها ويدل أيضا على استشارة، يا نبي الله أتحب ذلك؟ يعني تحب أنهم ينحرون ويحلقوا؟ قال نعم. قالت أخرج ولا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقا فاحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه. إذن أولا استشارة النساء لا شك أنها مفتوحة، والقول بأنها الاستشارة أو أنها ضعيفة الرأي هذا ليس على إطلاقه. وأم سلمة أيضا معروف رضي الله عنها بعقلها وفقهها، وإن كانت فيها حدة عندها حرارة هي رضي الله عنها وأرضاها. فذهب يشكو إليها، قالت لا اذهب أنت وأفعل وأحرق. بالفعل حينما هو باشر عليه السلام الفعل كلهم تقاتلوا من أجل وتزاحموا حتى يفعلوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدل على أن 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 القدوة بالفعل أكثر تأثيرا من القول، وهذا يعني ينبغي أن يفقهه المسلمون عموما، ولا سيما الآباء والأمهات والمربون والمرشدون والعلماء. العالم يجب أن يكون قدوة في علمه، في فضله، في زهده، في صلاحه، في أدبه، في تواضعه، في مبادرته بالخير أم المعروف أنه المنكر، يكون قدوة. الأب كذلك في بيته يجب أن يكون قدوة في هدوئه، في أدبه، في حرصه على حفظ ألفاظه، حفظ لسانه، في مظهره الخيري، يصلي في بيته، يصلي السنن، يقرأ القرآن، يذكر الأذكار، في ملبسه يكون هادئا مقتصدا غير مسرف، نظيفا مؤدبا حافظا لسانه إلى آخره. فأعظم يعني ما يربى به أهل البيت القدوة من الآباء والأمهات والإخوة الكبار. أما أنك تنصح وتوجه وأنت مخالف فالأبناء يلاحظون والبنات يلاحظون. وكذلك المعلم حينما توجه وأنت يرون منك أنك لست قدوة حسنة، سواء في ملبسك أو في ألفاظك أو في ظلمك أو في عدم عدلك بين الطلاب أو نحو ذلك. المقصود أن 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 القدوة تكون بالفعل، وهي أبلغ بكثير من القول، وإن كان القول لا شك مطلوب والنصيحة مطلوبة، لكن المؤثر والفعل. فلما النبي صلى الله عليه وسلم باشر النحر عليه الصلاة والسلام باشر حلقة، قالت فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، يعني ازدحاما، غما يعني ازدحاما حتى ينفذوا. وهذا يدل على فعل أول على الاستشارة، وعلى أيضا حصافة رأي أم سلمة رضي الله عنها، وأيضا على أن النبي قبل رأيها واستشارها أيضا كذلك. نعم.
ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات حتى بلغ بعصم الكوافر، فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، وتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا الأهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون تمرا لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فسله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه وضربه به حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وتفلت منه أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم، فمن أتاه منهم فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم حتى بلغ حمية الجاهلية. وكان حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينه وبين البيت. رواه أحمد والبخاري.
قال: ثم جاء نسة مؤمنات. طبعا الاتفاق هو أنه من جاء من الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده، لكن ما كان في نص الرجال والنساء، هل الرجال أو من جاء، يعني صيغة عموم لكن ليس في نص عن النساء. فجاءت مؤمنات، فهل ترد المؤمنات أو لا ترد؟ لا، أنزل الله أن يعني أنها لا ترد، أن هذا ليس داخلا في الاتفاق. قال: ثم جاء نسوة مؤمنات، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولهم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال: طبعا إذا كان تحت كان أول مسموح أن الكافرة غير الكتابية تبقى تحت المسلم، لكن بعد هذه الآية قال الله: لا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني من تحته كافرة يطلقها. وكان عمر تحته امرأتان زوجتان كافرتان فطلقهما، فطلق عمر يوم ذي امرأتين كانت له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن سفيان طبعا وكان كافرا قبل أن يسلم، والأخرى صفان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني انتهى الصلح وانتهى الاتفاقية، وأيضا نحروا الإبل وحلقوا ثم تحللوا ورجع إلى المدينة. فجاء أبو بصير، أبو بصير هذا أسلم من قريش وهو مسلم، طبعا بالاتفاقية لابد أن يرده إليهم. فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فالرسول دفعه إليهم، فدفعه إلى الرجلين، فخرج به حتى بلغ هذا الحليفة. طبعا هو جاء إلى المدينة، طبعا الرسول في المدينة الآن، وأبو بصير هذا جاء من مكة ودخل إلى في المسلمين في المدينة، وجاء هذان يطلبانه فدفعه إليهم، فأخذاه وأكيد أنه مقيده طبعا. فلما بلغ ذي الحليفة بيرعى لي جلس يأكلون أي تمرا، فقال حتى إذا بلغ ذي الحليفة فنزلوا يأكلون تمرا، قال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا، يعني نوع من المحاولة، يريد أن لا شك أنه يخاطله من أجل أن يأخذ سيفه. فاستله الآخر، يعني أخرجه من غمده ليريه أنه فعلا أنه كان جيدا، فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به. ثم يذكر يعني المواقف التي يعني بدا في هذا السيف جيدا، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، يعني ما 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 خطر على بال الرجل أن 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 أبا بصير سوف يخدعه. أرني أنظر إليه، فأمكنه من يعني استوثق من السيف وأمسكه فعلا بشكل تمكن منه، فضربه به حتى برد، أخذه وضرب صاحب السيف حتى مات، برد يعني مات. ففر الآخر خاف، طبعا هو قريب من المدينة، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أبي علي بقرب المدينة، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأه مقبلا حين رأى: لقد رأى هذا ذعراء، يقول ترى هذا جاي خائف، يعني ماذا عنده. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي اللي كنا أنا وهو أخذنا أبا بصير، وإني لمقتول، يعني هذا ماذا معه السيف يقتلني. فجاء أبو بصير فعلا معه سيفه، فقال: يا نبي الله قد أوفى الله ذمتك، يعني الاتفاقية أوفيت بها وفعلا سلمتني لهم وانتهى الموضوع، أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه، مسعر حرب، يعني يثني على شجاعته، مسعر حرب يعني موقد حرب، السعر من إسعار سعرات النار، يعني اشتد أوارها واشتد نارها. ويل أمه، طبعا هذه كلمة تقال يعني وإن كان أصلها طبعا ذم، لكن لا هي تقال من باب المدح، ويل أمه، وإلا الويل هي لا شك أنها دعاء بالثبور، لكن ليس المقصود هذا، إن المقصود أنه يعني بيبان على خطره وعظمه وقوته وشجاعته ويعني قوته في المواقف. ويل أمه مثل الحرب، لو كان له أحد، يعني لو كان معه يعني من ينضم إليه، ولعله كان يوحي له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون على هذا النحو. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، يعني كأنه ما يعني كأنه لم يعني حينما قال قد 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 أوفى الله ذمتك، فقال: لا، ما دام أنك عندنا لابد أن نسلمك إذا طلبوك. فخرج، هرب، يعني ليس هرب من النبي، هرب حتى لا يسلم. ولهذا قال العلماء مثل هذا الاتفاق إننا لسنا مسؤولين عن من ليس في ديارنا وإن كان مسلما، أن نرده إليهم إذا خرج من ديار كفار وذهب إلى ديار أخرى، المسلمون ليسوا مسؤولين أن نردوه، إنما نرد من جاء في داخل ديارنا. ولهذا حينما ذهب إلى البحر أو إلى سيف البحر أو إلى ساحل البحر لسنا مسؤولين، ولا يدخل تحت الاتفاقية أن نذهب من أن نرسل من يقبض عليه ويسلمه لهم، هذا ليس داخلا في الاتفاقية. ولهذا هو هرب، فخرج حتى أتى سيف البحر، سيف البحر يعني شاطئ البحر. قال: وتفلت منه أبو جندل اللي هو بن سهيل الأول، فلحق بأبي بصير لأنه أيضا شجاع، ثم صار فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم، الذي يسلمون صاروا لا ما يذهبوا المدينة، لأنهم إذا ذهبوا سوف يسلمهم من يسلم، فصاروا يذهبون إلى أبي بصير وإلى أبي جندل، فسووا عصابة، يعني سووا فعلا عصابة، فصاروا كما سوف تسمعون. فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منه عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام ليعترضوا لها، فصاروا يقطعون الطريق على قريش، وكل الأموال قريش التي تمر على الطريق كل يستولون عليها، وهم شجعان ولا لأحد منهم طاقة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت قريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فطبعا تضايقت قريش، ولهذا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي لأبي جندل؟ قال: سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. وهذا هو الفرج والمخرج. فأرسلت قريش أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نناشدك أو تناشده الله والرحم. يعني فكنا من هؤلاء ما يعني يعني لأن مسلمون وقد يكون الرسول قادر على على على, على أن يعني يقنعهم أو على أن يثنيهم أو نحو ذلك. لما أرسل إليهم يعني لعلك أن ترسل لهم من يكف يعني أذاهم عنا. فمن أتاه منهم فهو آمن. خلاص يعني ألغوا هم أنفسهم ألغوا هذا الشرط. قال بتجي آمن آمن لن نعترض الذي يسلم من عند من عندنا لن يعني نطلب منك أن تعيده إلينا لأنه في الفعل صار هذا يعني. فكأن فحينما قال رسول عمر إني رسول الله هذا منها يعني يعلم أنه أن هؤلاء الذين يردون سوف يكون هذا حالهم سوف يشكلون عصابة وسوف يكون بالفعل يعني يعود على الحال على الكفار أو على قريش بسوء صنيعهم أو على خلاف ما أملوا. فمن أتاه منه فهو آمن يعني إذن من جاءكم لا تعيدونه إلينا من جاءكم من لا تعيدوه إلينا فنحن هذا الشرط تنازلنا عنه. فأرسل إليهم بمعنى قال لهم إذن كفوا عنهم. ولهذا أنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. ما في أعظم هذا الظفر حتى بلغ حمية الجاهلية. وكان حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينه وبين البيت. هذه هي الأشياء التي فعلا منعوها ولكن كلها كانت ليست في صالحهم وإنما في صالح النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.